بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السعدي رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا وسلفنا، حفظ الله الأحياء منهم، ثبتنا الله وإياهم على السنة والعلم حتى نلقاه، وصرف عنا وعنهم كل سوء مكروه. قال في قول الله: قال فما خطبكم أيها المرسلون، أي قال لهم إبراهيم عليه السلام: ما شأنكم أيها المرسلون وماذا تريدون؟ لأنه استشعر أنهم رسل أرسلهم الله لبعض الشؤون المهمة. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، وهم قوم لوط، قد أجرموا بإشراكهم بالله وتكذيبهم لرسولهم وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، أي معلمة على كل حجر اسم صاحبه، لأنهم أسرفوا وتجاوزوا الحد. فجعل إبراهيم يجادلهم في قوم لوط لعل الله يدفع عنهم العذاب، فقيل له: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهم بيت لوط عليه السلام، إلا امرأته فإنها من المهلكين. تركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، يعتبرون بها ويعلمون أن الله شديد العقاب وأن رسله صادقون مصدقون مصدوقون. قال: فصل في ذكر بعض ما تضمنته هذه القصة من الحكم والأحكام. قال: منها أن من الحكمة قص الله على عباده نبأ الأخبار، نبأ الأخيار والفجار، ليعتبروا بهم وأين وصلت بهم الأحوال. ومنها فضيلة إبراهيم الخليل عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، حيث ابتدأ الله قصته بما يدل على الاهتمام بشأنها والاعتناء بها. ومنها مشروعية الضيافة، وأنها من سنن إبراهيم الخليل الذي أمر الله محمدا وأمته أن يتبعوا ملته، وساقها الله في هذا الموضع على وجه المدح والثناء. ومنها أن الضيف يكرم بأنواع الإكرام بالقول والفعل، لأن الله وصف أضياف إبراهيم بأنهم مكرمون، أي أكرمهم الله، أي أكرمهم إبراهيم، ووصف الله ما صنع بهم من الضيافة قولا وفعلا، ومكرمون أيضا عند الله تعالى. قد ربما تكرم ضيفك بكلام طيب أعظم مما لو ذبحت له وصنعت له، فليس الإكرام محصور في الوجبات، لا، حتى بمجرد القول له، بمجرد إعانته له، حتى وإن كان في مجرد مثلا لو مرض تكرمه بتداوي أو بمداواته، فليس الإكرام محصور أن تصنع له الطعام فقط، لا، فهو أعم من ذلك. لذلك ذكر هنا قولا وفعلا. قال: ومنها أن إبراهيم عليه السلام قد كان بيته مأوى للطارقين والأضياف، لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان، وإنما سلكوا طريق الأدب في ابتداء السلام، فرد عليهم إبراهيم سلاما أكمل من سلامهم وأتم، لأنه أتى به جملة اسمية دال على الثبوت والاستقرار. ومنها مشروعية تعرف من جاء إلى الإنسان أو صار له فيه نوع اتصال، لأن في ذلك فوائد كثيرة. ومنها أدب إبراهيم ولطفه، أدب إبراهيم ولطفه بالكلام، ولطفه بالكلام، حيث قال: قوم منكرون، ولم يقل أنكرتكم، وبين اللفظين من الفرق ما لا يخفى، ما لا يخفى. ومنها المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها، لأن خير البر عاجله، ولهذا بادر إبراهيم بإحضار قرى أضيافه. ومنها أن الذبيحة الحاضرة التي قد أعدت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت له ليس فيها أقل إهانة، بل ذلك من الإكرام، كما فعل إبراهيم عليه السلام وأخبر الله أن ضيفه مكرمون، يعني ليس في إهانة إذا قدمت له الطعام قد صار جاهزا، بل هذا من الإكرام له. ومنها ما من الله به على خليله إبراهيم من الكرم الكثير، وكون ذلك حاضرا لديه وفي بيته معدا، لا يحتاج إلى أن يأتي به من السوق أو الجيران أو غير ذلك. ومنها أن إبراهيم هو الذي خدم أضيافه، وهو خليل الرحمن وسيد من ضيف الضيفان. ومنها أنه قربه إليهم في المكان الذي هم فيه فلم يجعله في موضع ويقول لهم تفضلوا أو ائتوا عليه، لأن هذا أيسر وأحسن. ومنها حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللين خصوصا عند تقديم الطعام إليه، فإن إبراهيم عرض عليهم عرضا لطيفا فقال ألا تأكلون، ولم يقل كلوا ونحوه من الألفاظ التي غيرها أولى منها، بل أتى بأداة العرض فقال ألا تأكلون. فينبغي للمقتدي بأن يستعمل من الألفاظ الحسنة ما هو المناسب واللائق بالحال، كقوله لأضيافه ألا تأكلون أو ألا تتفضلون أو تشرفوننا وتحسنون إلينا ونحو ذلك. ومنها أن من خاف من أحد لسبب من الأسباب فإن عليه أن يزيل عنه الخوف ويذكر له ما يؤمن روعه ويسكن جأشه. فهم أمنوه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. إذا رأيت أن رجلا قد خاف منك أو استوحش منك يا عامر فأنه ماذا؟ فإنه يؤمنه يقول له لا تخف كذا وأردنا كذا أو لا تقلق أو لا تهتم ولا تغتم. قال كما قالت الملائكة لإبراهيم لما خافهم لا تخف وأخبروا بتلك البشارة السارة بعد الخوف منهم. ومنها شدة فرح سارة امرأة إبراهيم حتى جرى منها ما جرى من صك وجهها وصرتها غير المعهودة. ومنها ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة بغلام عليم. ما معنى على بغلام عليم؟ من كبير غزير. هذه فوائد ذكرها السعدي رحمه الله عند هذه الآيات. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، التأسي بالأنبياء من ديننا، فالدين شامل كامل ليس محصورا فقط في باب من الأبواب. فالعبد إذا رأى خيرا ورأى شيئا من الدين يسارع إليه ويعمل به. وأنتم تعلمون قصة المرأة التي سقت كلبا فغفر الله لها وكان سبب من أسباب دخولها الجنة، هذا من الدين، رحمة حتى الكلب. وكذلك في الرجل الذي أزاح غصن شوك من الطريق، هذا من الدين. فلا تكتفي بمجرد صلاة أو بمجرد درس أو بمجرد صيام، فالعبد لا يدري أي العمل الذي يكون سبب لإنقاذه من عذاب الله وسبب لمرضاة الله عز وجل عنه. وهكذا بغيره حتى إكرام الضيف بما عندك. وكما أسلفنا ليس محصور فقط في الطعام مجرد الكلام الطيب، وخاصة إذا كان من أهل السنة، يعني ما يحاول أن يكلفك في شيء الموجود الذي معك. وإكرام العام أيضا من باب أولى، لأنك ربما قد تكسبه بأخلاقك وبكرمك. وكم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعض اليهود ما بين الجبلين العظيمين، فيذهب إلى قوم فيقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال فوالله ما يسلم أحدهم إلا رغبة، أي في الخير ما الدنيا، وما تأتي أيام إلا وصار الدين أحب إليه. ومرت معنا بعض المسائل فيما مضى في الدرس السابق، ومنها لماذا ابتدأ هذه الآية بقوله هل أتاك، أحسنت، يعني إذا أردت أمرا عظيما وأردت أن تلفت نظر المستمع إليه وتنبهه على أمر عظيم تأتي بهذا اللفظ هل أتاك، يعني لفظ مجمل حتى تبين له. طيب في قوله فأقبلت امرأة في صرة فصكت وجهها، شجاع، فأقبلت امرأة في صرة أي في صيحة وصوت، فصكت وجهها لاطمت وجهها، ليش؟
لأنها كبير،
ها، أي من شدة الفرح. في هذا من الفوائد بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية من بدائع التفسير له، وقال في هذا دليل على ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها، إذ بادرت إلى الندبة فصكت الوجه عند هذا الإخبار. قال هذا دليل على ضعف المرأة. في قولها عجوز عقيم، ما معنى هذا؟ من سيجيب؟ عجوز عقيم، محمد، أي عجوز أي كبيرة السن، عقيم أي لا تلد. في أيضا حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال، في حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال، واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة، واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة. مثال ذلك قل جئت لا طبيبة لا ممرضة، فاحتاج الطبيب أن يسأل تلك المرأة وهي محتجمة عن مرض، فلا تتكلم إلا بكلمات لقدر الحاجة فقط، هذا مع محرمها، إذا دعا الحاجة أن يسألها، وإلا إن كان يمكنه أن يقوم الزوج بذلك فلا ذلك. فإن كان لقدر الحاجة تلجأ إلى هذا الأمر فيكون الجواب بقدر الحاجة. قال حسن أدب المرأة ما ذكر ابن القيم عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة، هذا لحالة الضرورة في ذلك، في أن الله عز وجل على كل شيء قدير. إن بشروها بهذا فالإنسان لا يأس إذا لم يرزق من العلم، من الولد، من المال، مع أن المال فتنة كلما ازداد معه، وإن كان من الصلحاء العبد، لو لم يكفي من عقوبتي إلا أن الغني الصالح يؤخر من دخول الجنة قبل الفقير الصالح أو بعد الفقير الصالح 500 عام، هذا هو من الصلحاء، كيف لو كان من الفجار؟ والعياذ بالله، التجار هم الفجار يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا. فالله عز وجل على كل شيء قدير، وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وقد يمنعك الله نعمة رحمة بك مع كرمه سبحانه وتعالى، قد يمنعك الولد ربما يكون سبب لدمارك، قد يأخذ عليك الولد ربما يكون سبب لعقوقك ولزوالك، ربما ما بسط عليك من الدنيا ربما يكون سبب لطغيانك، ربما ما زادك من العلم ربما يكون سبب لتكون الذين يسعر في النار، تغتر تعجب يكون رياء وهكذا. فهو يقسم الأرزاق سبحانه، هذا أعطاه شيئا وهذا منعه شيء، هذا زاد وهذا كذا، هي أرزاق. ما كان من المؤمن إلا أن يستسلم وأن يسلم لما أعطاه الله عز وجل. وإن أردت أعظم مما عندك فادعو الله، سل سبحانه وتعالى. فلا تلتفتن إلى غيرك أن الله أمده بولد أو بمال أو بجاه أو بغير ذلك أو بعلم، لا، بمعنى أنك تحسد، لا، إذا كان غبطة هذا معلوم. هكذا عامر أيضا في إثبات الملائكة وأنهم أحياء ناطقون مفضلون عن الآدميين، يخاطبونهم ويرونهم في صورة الآدميين الأنبياء وغيرهم. قد كان الصحابة يرون الملائكة يأتون بصورة بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان جبريل يتمثل بصورة دحية الكلبي، في أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، قربوا إليهم قال ألا تأكلون، فالملائكة لا يأكلون. ثم مسألة أيما أفضل الملائكة أم صالحي البشر فخلاف بين أهل العلم، فهناك من قال في الدنيا الملائكة أفضل بالجملة، لأن الله عز وجل يقول عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وفي الآخرة صالحي البشر أعظم من ذلك. طيب، ثم في قوله إنه هو الحكيم العليم نقرأ فائدة ذكرها الإمام ابن القيم حين ختم هذه الآيات بقوله إنه هو الحكيم العليم، هذا رد على منكري الأسماء والصفات. بقي لماذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين الحكيم والعليم؟ قال رحمه الله متضمن لإثبات صفة الحكمة والعلم، يشتق من الاسم صفة حكمة والعلم، حكيم الحكمة والعليم العلم، اللذين هما مصدر الخلق والأمر، الحكمة والعلم مصدر الخلق والأمر، فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته، وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته. إذن الخلق والأمر وجميع ما خلقه صادر عن علمه وحكمته، وكذلك أمره وشرعه كوني والقدري مصدره عن علمه وحكمته. قال والعلم والحكمة متضمنان لجميع صفة الكمال، والعلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال. فالعلم يتضمن الحياة ولوازم كمالها من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام، إلى آخر ما ذكر في بدائع الفوائد عند هذه الآية إنه هو الحكيم العليم.